هما يشرح فيها الجد والأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الربط. قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء فأقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون ألا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا، وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. قال رحمه الله
تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في مقدار الجلوس، مقدار الجلوس بين الركعتين،
مقدار القعود في الركعتين الاوليين،
مقدار القعود في الركعتين الاوليين، اي في الجلوس التشهد الاول، مقدار ذلك وأنه يخفف أو أنه يخفف، فلا يطال كما يطال التشهد الأخير، فلا يطال الجلوس فيه كما يطال الجلوس في التشهد الأخير، أو أنه يكون أخف منه. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في ركعتين أو بعد ركعتين يقوم كأنه على الرأس، والرأس هي الأرض الحجارة الحارة التي أصابتها حرارة الشمس، أو الأرض التي أصابتها حرارة الشمس، ويقول نحن ذلك أنه من يصوم عليها فإنه لا يستقر وإنما يسرع، يعني هذا هو المبالغة يعني في عدم الإطالة، وأنه لا يطيل الجلوس. وفيه أنه قال يقول حتى يقوم فيقول عنه حتى يقوم، يعني أنه على الربط حتى يقوم، يعني معنى هذه الكلمة حرك شفتيه بكلام فقلت حتى يقوم، قال حتى يقوم، يعني فيقوم، يعني معنى هذا متصل بذلك، لأن هذه الجملة الأخيرة ليست واضحة، ولهذا استفهم عنها واستفسر عنها وقال حتى يقوم، قال حتى يقوم. والحديث كما هو معلوم في اسناده انقطاع، في اسناده انقطاع، لان ابا عبيده بن مسعود لم يصح سماعه من ابيه، فروايته عن ابيه فيها انقطاع، واما فيه علقمه فانه قد سمع من ابيه، وفي صحيح مسلم بعض الاحاديث من روايه علقمه عن ابيه فانه قد صح سماعه منه. ليس علقم هذا، علقم هذا الواعي ليس هذا، يعني هذا لو وقيته ليس صوابا لأنه هو خطأ، فذهب ذلك إلى وائل بن حجر. الحاصل أن عبد الله أن أبا عبيدة بن مسعود لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك العلماء، وقال الحافظ بن حجر في التقرير أنه لم يسمع من أبيه. والترمذي رحمه الله ذكر ان العلماء على التخفيف على التخفيف وان اريد بالتخفيف انه تخفيف بالنسبه للتشهد الاخير طبعا كيف هناك تقارب او تماثل بين التشهد الاول والتشهد الاخير وكونه لا يزيد على ذلك شيئا على التشهد قد جاء ما يدل على الزياده قد جاء ما يدل على الزياده في الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد ذكر ذلك الشيخ ناصر الدين العجاني رحمه الله وذكر روايه يعني في ذلك عند ابي عوانه وغيره وكذلك ذكر وذلك ذكر في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ايضا شيخنا الشيخ عبد بن باز في كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فانه ذكر انه في التشهد الاول ياتي بعد ذكر التحيات بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انه اذا خير ما دون التشهد الاول والتشهد الاخير ولو جعل معه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون خفيفا لان التشهد الاخير يطال فيه الدعاء ويكثر فيه من الدعاء كما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الصلاه قال انه يتخير من الدعاء يعجله اليه او انه يكثر من الدعاء فليأتي من الدعاء بما شاء فالتشهد الاخير لما فيه واسع والدعاء فيه يعني مطلوب وكيف الدعاء في مطلوب وكيف السجود يكثر فيه من الدعاء وكذلك يعني في التشهد الاخير يكثر فيه من الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يتخير من الدعاء اعجله اليه فقول الترمذي هنا انه حديث حسن فقوله ان يسنده يعني ليس بمتصل يعني قال يعني يعارض او يقابل هنا يعني انه متصل يعني تنهق الحسن لكن ما اعرف يعني وجه ذلك اللهم الا اذا كان يعني عرض ذلك بأقال بعض الصحابه لانه جاء عن بعض الصحابه انه كان يعني يقوم كانه على الرغم الذي ذكره من الشيخ حمد شاكر او صاحب او الشارح ذكر ذلك الاثر عن ابي بكر وعن عمر
ابي بكر وعن ابن عمر نحوه
عن ابي بكر وقال انه اسنده صحيح فلا ادري يعني هذا الحسن الذي راه مع انه قال انه منقطع اللهم الا لا يريد ان يحسن الحديث انه يعني انه حسن من حيث المعنى وان التشهد الاول يخفف وانه لا يقال وانه فرق بينه وبين التشهد الاخير هذا صحيح اما قوله منقطع فانه لا يكون الا لوجود شواهد او وجود يعني ما يؤيده ولا اعلم عن شيء يدل على تأييده من السنه ولا جاء ما يدل على معناه من عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
يأنكم
قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس في الركعتين الاوليين كانه على الرب.
نعم. الرب في الحجاره محمد بحراره الشمس. نعم.
قال شعبه ثم حرك سعد شفتيه بشيء فاقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم.
نعم. يعني حتى يقوم متصله بالرب. يعني معناه انه يعني انه يسرع حتى يقوم.
قال حدثنا محمود بن غيلان. قال والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون الا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين ولا يزيد على التشهد شيئا.
فإن زاد
وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو.
وهذا يعني القول الذي ذكره أنا أعزاه إلى أهل العلم يعني قد ورد يعني ما يدل على أنه زاد على ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت وقد ذكر الشيخ العجاني رحمه الله في سيرة النبي وذكر ذلك أيضا شيخنا الشيخ عبد الجلال رحمة الله على الجميع في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة المختصرة المفيدة العظيمة التي لا يستغنى عنها طلبة العلم ولا يستغنى عنها يعني الجميع لقصرها ولسهولتها فهي مفيدة جدا لاختصارها والإنسان يقرأها في دقائق معدودة يعرف كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويشير فيها إلى أدلة يشير فيها إلى أدلة مع اختصارها وما يذكر الدليل انه يذكر الاشاره اليه. قال حديث فلان فلان اصحاب السلام من حديث فلان او في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي رساله قيمه ومفيده. ليس الشيخ الالباني رحمه الله مفيده ولكنها طويله ولكن هذه فطرة يعني بدقائق. نعم.
يقول قال حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود هو الطيالسي.
عن أبي داود هو الطيالسي. أبي داود هو الطيالسي هو سليم بن داود. وهو ثقة أخرجها البخاري تعليقا من مسلم وأصحاب السنة. يقول هو الطيالسي هذه العبارة يعني على حسب ما مر بنا أو ما يعني مر بنا في سنن الترمذي جمع الترمذي أن قليل السماع مثل هذه العبارة كان يقول هو فلان ويعني فلان. هذا كثير عند مسلم وكثير عند أبي داود وكثير عند النسائي لكن ليس بالكثير عند الترمذي كما يعني مر بنا يعني ذكر ذلك ليس بكثرة إن كان في موجود كما هنا كما في مواضع أخرى لكن من حيث الكثرة الذي عند مسلم عند أبي داود وعند النسائي كثير. وكلمة هي الطيالسي هذه يأتي بها أو أتابها ببيان منه أبو داود ببيان منه أبو داود والذي يقول هي الطيالسي ليس هو تلميذ أبو داود الذي هو شيخ منه تلميذ محمود بن غيلان هو تلميذ ليس هو تلميذ الذي قال هو الطيالسي وإنما قالها الترمذي أمن بن الترمذي الذي قالها الترمذي أمن بن الترمذي لأن الترمذي إذا قال قولا فله أن يختصر المسألة له أن يطيله يمكن يأتي به كلمة أو كلمتين أو أربعة أو خمس أو ست لأن الكلام كلام لكن من دون الترمذي لا يزيد على الكلام الذي قاله الترمذي شيئا إلا أن يأتي بشيء يبينه لأنه لا يزيد ولم يذكر هو يظن ان هذا كلام التلميذ مع ان التلميذ ما زاد على كلمه ابو داود ما زاد على كلمه حدثنا ابو داود واخبرنا ابو داود او عن ابي داود فاذا كلمه هو تبين ان الذي قالها من دون التلميذ وهو هنا اما التلميذ او من دون التلميذ اما التلميذ او من دون التلميذ وحديث يخرجه بخالد عليك ان يسمى خالد سنان نعم شعبه نعم شعبه من حجاج الواثقي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سعد بن إبراهيم
عن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي عبيدة بن عبد الله
عن أبي عبيدة بن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي
عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
قال أبو عيسى هذا حديث الحسن إلا أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا وقالوا إن زاد على التشهد فعليه سجدة السهو هكذا روي عن الشعبي وغيره
ولكن الذي دل عليه الدليل هو أنه يجوز أن يزاد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد
الشعبي
الشعبي هو عامر بن شراحيل ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
يقول السائل هل يصح للمأموم قراءة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات إذا تأخر الإمام في الجلسة للتشهد الأول
والله يعني إذا كان الإمام تأخر يعني في الذي ورد إنه ورد هذا وهذا ورد هذا وهذا ما ورد زيادة على ذلك ما مال يعني شو يدل على الزيادة على ذلك بل أهل بعض أهل العلم جعله لا يجوز على التشهد كما ذكره الترمذي ولكن هو ورد أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما علم الإستاذ أن يكون ويطلعها التبريك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.
يقول في التشهد الأول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة صلاة الإبراهيمية
لا هو الصلاة الإبراهيمية
وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على الوجوب
ليست على الوجوب يعني فيها خلاف بين العلماء هذه اللي هي الصلاة على التشهد الواردة تشهد الأول واجب والجلوس له واجب جميل. ولهذا الحديث الجادة الذي سبق مرة بين قبل هذا أقوام من التشهد أقوام عن التشهد الأول يكون ترك فيه شيئا واجبان. التشهد الأول والجلوس له التشهد الأول والجلوس له وهو يدل على أن السهو إذا تكرر أو كان عن أمور متكررة أنه يكفي فيه سجدتان. فلو تكرر السهو أو ترك أمورا متعددة تحتاج إلى سجدتان فإنه لا يزال على سجدتين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك هذا الاثنين وهما التشهد الأول والجلوس له فهما اثنان سجد سجدتين سجد سجدتين فدل على أن تكرر السهو تكرر سجدته يكفي فيها سجدتان. فالتشهد هو الذي يجرى لسجود السهو إذا ترك. فأما الصلاة على الإنسان إذا تركت فإن ذلك لا يؤثر.
هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول يؤتى بها بالاستمرار أو أحيانا؟
والله يعني يؤتى بها بالاستمرار ما في أسف ما في شيء يمنع من هذا.
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الإشارة في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم قال مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. قال في الباب عن بلال وأبي هريرة وأنس وعائشة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال كان يرد إشارة. وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا.
انتهى؟
نعم.
ثم ذكر أبو داود رحمه الله أبو هيثم رحمه الله هذه الترجمة وهو باب الرد بالإشارة. باب
ما جاء في الإشارة في الصلاة.
باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. وهذه ترجمة مطلقة مع أن الذي أورده خاص وهو يتعلق بالإشارة في رد السلام. وقد جاءت السنة بالإشارة في رد السلام وفي غيره للحاجة. ولهذا أشار الترمذي إلى بعض الأحاديث التي ليست في الصلاة وإنما ليست في رد السلام وإنما بعضها في إشارة ما لها علاقة بالسلام يعني للحاجة إشارة للحاجة. فالترجمة جعلها عامة لأنه أورد حديثا أو أحاديث تتعلق بالرد في السلام وأشار إلى أحاديث تتعلق بغير السلام إشارة بغير السلام كإشارة بحاجة مثل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وصلوا وراءه قواما أشار إليهم أن يجلسوا وهذه إشارة بحاجة ولها علاقة بالسلام برد السلام. وكذلك أيضا جاء في السنة في أحاديث فيها الإشارة ومنها الحديث الذي في كسوف أن عائشة لما جاء رجل وهم يصلون وقال يعني من هذا يعني إيش الصلاة آية فقال آية فحركت رأسها وأشارت إلى أنها آية يعني أنه من أجل كسوف القمر وأنها من آية من آيات الله عز وجل. فالإشارة يعني في الصلاة للحاجة الصائغة وقد جاء ذلك في الصلاة برد السلام وفي غير السلام. وكما ذكرت المصنف رحمه الله أطلق التبعيد ولم يقيده في الصلاة وإن كان هو واردا في أن أورده يعني في المكون التي أوردها تتعلق برب السلام، إلا أن في بعضها مما لم يذكره إشارة إلى أن الإنسان يشير للحاجة. فقد أورد أبو يوسف حديث سهيل وحديث ثاني حديث جواد رضي الله تعالى عنهما، وحديث سهيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وسلم على رسول الله عليه وسلم فأشار فقال يعني بعض الرواة لا أظنه إلا قال بأتباعه. وحديث بلال أشار بيده وكل يقال حديثان كلهما ثابتان، إلا أن حديث سهيل حسن وحديث بلال حديث حسن صحيح، وأن الإشارة تكون بهذا وبهذا، يمكن يشير بأصبعه ويمكن أن يشير بيده، يمكن يشير بأصبعه ويمكن أن يشير بيده. فدل هذا على أن المصلي يجوز أن يكلم عليه، وأنه إذا رد ورد بالإشارة لا بالكلام، لا يرد بالكلام، لأن الكلام هذا مخاطبة، وليس من كان يخاطب أحد في الصلاة ولا يتكلم في الصلاة، لأن هذا ما يتكلم في الصلاة، إذا قال عليكم السلام أنه يخاطب، وليس للإنسان أن يفعل ذلك، ولكن يأتي بالإشارة، ولكنه يأتي بالإشارة يرد بالإشارة لا بالكلام، هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رد بإصبعه أو رد بيده، كل ذلك جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد بإصبعه هو صحيح، ورد بيده فهو صحيح.
قال حدثنا قتيبة
يقول حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الليث بن سعد
وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بشير بن عبد الله بن الأشج
هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نابل
صاحب الأباء وهو مقبول أخرج له
أبو داود والترمذي
والنسائي
صاحب العباء.
صاحب العباء يعني العباء هو مثل يقال صاحب الشمال وصاحب الأكسوة، المقصود من ذلك يعني الألبسة، يعني إما العباء جمع عباءة أو كساء جمع كساء أكسوة جمع كساء أو شمال جمع شملة، شمال جمع شملة، وقال صاحب العباء فصاحب الأكسوة فصاحب الشمال فصاحب الشمال، فالشمال جمع شملة والأكسوة جمع كفاء والعباء جمع عباءة.
عن ابن عمر
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة من الرسول في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن صهيب
بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال مرات ابن سلم يصلي فسلمت عليه فرد إلي بالإشارة قال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه.
المبارك سوري وصاحب علم معبود ذكر أنه أن قال ذلك هو نابل، ولكن الذي حققه الشيخ نجد فاتر انه الليث ابن سعد يعني مع شيخه بكر ابن عبد الله بكير ابن عبد الله الاشد.
ذكرها
يعني هكذا، يعني الاشارة بالاصبع هكذا، فاذا كان باليد هكذا، اذا كانت الاشارة باليد فهكذا، واذا كان بالاصبع هكذا.
قال وفي الباب عن بلال
بلال هو ابن الرابعة حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة
عبد الرحمن بن صحبيتي أكثر الصحابة حديثا.
وأنس
بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم.
وعائشة
أم المؤمنين الصديقة بن الصديق صاحبهم ثلاثة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع.
محمود بن غيلان مرة يصف وكيع هو بن جراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو ثقة
صدوق
له وهم أخرج له
قال
تعليقا نفسه وأصحاب السنة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر عن بلال.
عن ابن عمر رضي الله عنه عن بلال فقد مر يكرهما.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث صهيب حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.
زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف.
بني عمرو هم يقرأ أهل القبى.
قال كان يرد إشارة.
هذه إشارة مطلقة والذي تقدم فيه الأصبع وفيه اليد.
وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال. وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا.
هو سمع منهما جميعا بلا شك لأنه روى عنهما جميعا.
يقول الشيخ الشاكر قال في عون المعبود اعلم أنه ورد الإشارة لرد السلام في هذا الحديث بجميع الكف وفي حديث جابر باليد وفي حديث ابن عمر عن صهيب بالإصبع وفي فرق بجميع الكف حديث جابر باليد.
والله يبدون أبو الكف يعني كما يقولون هي من الرفق من الرفق ويعني يمكن أيضا أن تفسر اليد بأنها الكف وإذا كان مقصود اليد يعني كان لكن معنى المحركة كلها يعني ليس خاصا بال لكن يمكن أن يكون مقصود باليد بالكف يعني اليد بالكف قطع أيديهما قطع أيديهما يعني الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأومأ برأسه.
وفي
حديث ابن مسعود عند البيهقي بلفظ فأومأ برأسه.
ما أدري عن صحته لكن هو ثبت فكل ما ثبت يؤخذ به.
وفي رواية له فقال برأسه
يعني قال برأسه يعني أشار برأسه
يعني الرد
يعني قال يعني فعل لأنه عبر عن الفعل بالقول قال بيديه هكذا يعني فعل بيديه هكذا يعني عبر عن القول بالفعل يعبر عن الفعل بالقول فقال قال أو فعل.
ويجمع بين هذه الروايات لأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزا. يقول السائل هل الإشارة خارج الصلاة عند التسليم يقيد باللفظ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالإشارة في صحيح الجامع؟
لا يسلم بالإشارة بدون كلام ولا يرد بالإشارة بدون كلام بل في غير الصلاة السلام في الصلاة في غير الصلاة يكون السلام بالكلام والرد بالإشارة ولكن يمكن أن يكون يعني إذا كان من بعد يعني حتى ينبه يعني في يشير مع الكلام أما إشارة بدون كلام فهذا هو الذي جاءنا في اليهود.
يقول بعض الإخوة يسلمون عند الدخول إلى المسجد عند الباب بصوت مرتفع هل ورد هذا في السنة؟
هذا ليس جيد يعني هذا يشوش على الناس والإنسان يدخل حتى لو يعني جاء الإنسان بصوت مرتفع ما يعني بصوت مرتفع حتى لو كان شخص واحدة يعني بحيث يسمعه أما الصوت يعني يرفع صوته فلا.
فهل رد السلام على من كان في الصلاة بالإشارة على الوجود
انها رد السلام واجب، هو واجب في الاصل وبالكلام، رد ان الاشاره هي مثل هذا الكلام لانه قامت مقامه، هو انه منع من الكلام في الصلاه فجاء بدلا منه الاشاره. ولولا ان ولاهميه الرد في الصلاه انه ما ترك بل وجد عن طريق الاشاره، لانه لا يجوز الكلام في الصلاه، لانه لا يجوز الكلام في الصلاه، ورد السلام هو الكلام الذي لا يجوز. فيبدو ان الفرع يعني حكم الاصل.
يقول ورد في حديث اخر انه عندما يشير بيده يجعل ظاهر كفه الى السماء وباطنها الى الاسفل الى الارض.
هو كما هو معلوم الانسان يعني هذا فهو يعني يشير بيده يعني طبعا ظهرها الى السماء.
يقول اذا مد احد الناس يده الي وانا في الصلاه المصافحه
ابدا امتنع، اقول لا تمد يدك اليه، ابقي على ما ينفع عليك وامتنع من تحقيق رغبته ومده بعد ذلك لان هذا لا يجب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهم. وقال علي كنت اذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق.
نعم. ثم ارد ابو عيسى باب التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، يعني انه في الصلاة عندما يحصل امر يقتضي التنبيه على شيء فان الرجال يسبحون يقولون سبحان الله والنساء تصفق ولا تتلفظ ولا يظهر صوتهن، وانما يكون من شانهن التصفيق. وبهذا جاءت السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره. وهذا من الأحكام التي فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، لأن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء مميز بين الرجال والنساء كما هنا، فإن هذا ما جاء في السنة في التمييز بين الرجال والنساء، لهذا النساء لهن التفريق والرجال لهم التسبيح، والنساء لا يظهرن صوتهن ولا يسبحن فتظهر أصواتهن، وإنما يظهر وإنما يحصل منهما التصفيق. وهذا أحد المواضع التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، وهي عديدة ولكنها ليست بشيء بالنسبة للأحكام الأخرى، هي محدودة وقليلة، والأصل هو التساوي في جميع الأحكام بين الرجال والنساء، إلا ما جاء فيه التمييز بين الرجال والنساء بأن الرجال كذا والنساء كذا، أو أن الأمر من الأمور الخاصة بالنساء والتي لا ليس للرجال فيها دخل، يعني مثل الحوض وأحكام الحوض وما إلى ذلك، هذه تتعلق بالنساء. ولكن الأمور الأخرى التي يمكن أن تكون رجال وأن تكون النساء الأصل هي فيها التساوي، إلا إذا جاء كما في هذا الموضع، ومثل ما جاء في الأمور الخمسة التي النساء على مثل فيها من الرجال، خمسة أمور فرقت الشريعة بين النساء والرجال والنساء فيها، فجعلت النساء على نصف من الرجال، وهي الشهادة والدية والعقيقة والعتق والميراث. هذه الأمور الخمسة فرق بين النساء والرجال فيها بالأحكام، فجعلت النساء على نصف فيها من الرجال. ومثل الفرق بين دول الجارية ودول الغلام، دول الغلام منبع ودول الجارية يغسل، ومثل كونه الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل ووسط المرأة، حاجة كبيرة متعددة لكنها ليست بشيء أنا بالنسبة للأصل الذي هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وهذا يدلنا على أن النساء لا يسمع صوتهن عند الرجال ولا يسمع صوتهن الرجال ولا تكلم المرأة مع الرجال للحاجة والضرورة، غير لفظ من الأصل أنها لا تظهر صوتها ولا تخاطب الرجال إلا بأمر لا للجميع، وإلا في الأصل أنها لا تسمع صوتها للرجال الأجانب. وكذلك حتى لو كان لم يكن أجانب وكان في الصلاة والمحارم وصلاتها مع المحارم وحصل أمر يقصر السنة، فإن الأصل كما هو معلوم التفسير، ولو كان محارمها ولو كان الموجود كلهم من محارمها فإن الأصل أنها لا تفعل إلا التفسير ولا تأتي بالتفسير الذي هو الذي هو قول سبحان الله، فإنما يأتي بذلك الرجال. وهذا مما يبين لنا أيضا أن التفسير الذي يحصل من بعض الناس في بعض المناسبات أنهم يتفقون عندما يعجبهم شيء، أن هذا خلاف ما هو معلوم عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعجبهم شيء كبروا ولم يكونوا يتفقوا عندما يعجبهم الشيء، كما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكبرون، كما جاء في الحديث الذي فيه من أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا، فالأهل أن تكون كذا فكبرنا، يعني أنهم سروا وفرحوا وقالوا الله أكبر. وكذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وجاء من بستانه حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فقالوا أنه في مصر وهنا هنا كان مرتفع اعتزل النساء شهرا، فدخل عليه وقال يا رسول الله أطلقت نسائك؟ قال لا، قال الله أكبر فرح. فهذا هو السنة في حق الرجال أنهم يكبرون عند حصول أمر يسير ولا يصفقون، وأما التصفيق ليس من شأن الرجال وإنما هو من شأن النساء.
قال حدثنا هناد
حميد بن السري ثقة أخرج البخاري في خطأ أفعال الأب ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو الأخوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة مشهورا بكنيته واسمه الأخوان ولقبه الزيات أو السمان.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال في الباب عن علي.
علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه، فحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وسهل بن سعد.
وسهل بن سعد الساعدي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وجابر.
وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبي سعيد.
وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري من السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر.
وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.
وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح، يعني قال سبحان الله يعني حتى يعلم أنه يصلي. يعلم أنه يصلي، وهذا من الذكر الذي يكون في الصلاة، فكون الإنسان يعني عندما ينتابه شيء أو يحصل يعني شيء يحصل ويرد فيأتي بشيء ما يتعلق بالصلاة، يعني يقول سبحان الله فيعلم من يستأذن عليه أنه يصلي.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق.
أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب كثير ستة. وإسحاق وابن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب كثير ستة وابن ماجه.
قول صلى الله عليه وسلم هنا التسبيح للرجال التصفيق للنساء، التصفيق للنساء خاص في الصلاة أو في يجوز لهن مطلقا؟
لا في الصلاة غير الصلاة، يعني المرأة إذا أرادت أن تنادي أو كذا فلا تفوت وإنما تصفق يعني لمن تريده لكن دون تتكلم عند الرجال.
يقول هل يدخل في هذا التسبيح عند الدخول في الصف والإمام راكع لأجل أن يدرك الركعة؟
لا لا يفعل. لا يقول سبحان الله, لأنه لو قال سبحان الله ثم يتوسم الإمام أن فيه عند شيء من الخطأ. ثم أيضا ما قال الإمام أن يقصد أنا المأموم قال أنه يقول سبحان الله يريد منه أنه يؤثر له. وبعض أهل العلم قال يعني بعض أهل العلم قال أنه يعني يستحب للإمام إطالة الركوع للداخل الذي يترفع إذا لم يشق على الإمام, إذا لم يشق على الإمام. لكن ما نعلن عن شيء يدل على هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التثاؤب في الصلاة من الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد عدي بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة: باب كراهية التثاؤب في الصلاة. التثاؤب غير محمود وهو مقابل العطاش, لأن التثاؤب يعني يدل على الفشل والخمول, وأما العطاش ففيه هوائج للجسم وهي خروج يعني الأشياء من الدماغ, وكذلك يعني حصول انفتاح مناسم يعني بالنسبة للرأس ويكون يعني فيه فائدة. ولهذا جاء العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان, فهذا محمود وهذا ميمون. وهذه الكراهية المقصود بها يعني كل إنسان يقدر أن يتخلص منه, أما إذا غلبه ولم يقدر عليه هذا شيء لا ليس لها قدرة عليه, والله تعالى لا يكلف نفسا لا يفعل. فإنما المقصود أن يحوش يستطيع أن يتمكن من ربه, وذلك لكونه والامتناع منه, فإن هذا لمن يتمكن من ذلك مطلوب منه. حديث أبي هريرة قال الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان, لأنه يدل على الكسل وعلى الخمول وعلى الرغبة في النوم, وهو مقابل للنشاط وللجد. فإذا تفائد فليكن ما استطاع, فليكن ما استطاع, يعني ما أنه يعني يحاول يعني منعه إطلاق يعني فنه بحيث يعني لا يحصل تفائد. وقد جاء وكذلك أيضا إذا غلب وضع على فنه فيعرضه على فنه, لأن ذلك مما يعني يكون في كومه وعدم التوسع فيه. قال وش الأفرس؟
فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
نعم, وكذلك هذا مطلوب في الصلاة وغير الصلاة, لكن الصلاة أشد وأعظم. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن جعفر.
عن إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو
صديق الرب إبراهيم.
صديق الرب إبراهيم أخرجه البخاري تعليقا.
في القراءة.
البخاري في القراءة ومسلم.
نعم.
وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو
ثقة
أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره.
قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وجد علي بن ثابت.
أبي سعيد الخدري مر ذكره. وجد علي بن ثابت وجدت عن شيء
سبق مضى معنا وكنا ذكرنا هناك, قيل أنه دينار يقول الحافظ بن حجر ولا يصح, قال أبو داود الترمذي بن ماجه.
أخرجه
أبو داود
الترمذي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وقد كره قوم أهل العلم التثاؤب في الصلاة. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح.
قال إبراهيم إني لأرجو ثنابك نحن يعني ما غير وقت وفاة يعني يحاول أنه يعني يمنع بهذه الحركة التي فيها الحلولة دونه. حصول التفاؤل وإبراهيم هو النخعي لأنه أطلق إبراهيم فالمقصود إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة وهو محدث فقيه مشهور يعني في الفقه وكذلك مشهور في الحديث وهو من فقهاء الكوفة الذين جمعوا بين الفقه والحديث وهو مصدر من الحديث ويمثل إليه أقوال كثيرة في مسائل الفقه وقد ذكر ابن قيم في كتابه زاد المعاد عند ذكر كل ما لا نسأله السائلة لا ينجس الماء إلى ما تفيه هذه قاعدة عامة كل ما لا نسأله السائلة لا ينجس الماء إلى ما تفيه لأنه في دم مثل الجراد ومثل يعني مثل الجراد يعني ومثل الزباد وغيره يعني الأشياء التي لا تنجس ولهذا جاء فيما يتعلق وقد ذكروا هذا عند حديث غمس الذباب بين إذا وقع عليه، وقد قالوا إنه قد يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات، فدل على أنه ذلك لا يؤثر يعني نجاسة في الماء، وقالوا عند ذلك كل ما لنفس له سائلة لا نجس ماء إذا مات فيه. وهذه العبارة قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة، فقال ما لنفس له سائلة لا نجس ماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده مع أن هذا كتاب الروح قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا نجس ماء إذا مات فيه، وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا نجس ماء إذا مات فيه، ولكن التحقيق الذي ذكره يعني هذا الذي ذكره هذا وهم أو أنه شيء متقدم، ولعل هذا مما يفيد أو هذا دليل على أن كتاب الروح كان متقدم، ولهذا فيه أمور يعني تتعلق بالمعنمات وما إلى ذلك، فهذه القصة تفيد أنه متقدم أو فيها إشارة لأنه متقدم، لأن قوله في زاد المعاد أنه أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وهنا قال وفي الحديث يعني معناه أن هذا هو التحقيق الذي ذكره في زاد المعاد. فالحاصل أن إبراهيم عندما يذكر في الكتب مطلقا سواء عند المحدثين أو عند الفقهاء فإن نقول ذلك إبراهيم النخعي، لهذا ذكر في كتاب التوحيد قال إبراهيم كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، قال إبراهيم يعني النخعي كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني أنهم يعني يمنعونهم من التهاون بأمر الحلف واليمين والعهد، وأنهم يربونهم وينشئونهم على عدم التهاون في العهود والأيمان، وأن هذا يعني لا يعود عليه الأطفال، وإنما يؤدبونهم بحيث لا يستعملون مثل ذلك.
هنا قوله صلى الله عليه وسلم التشاؤب في الصلاة من الشيطان، هل له مفهوم التشاؤب في غير الصلاة ليس من الشيطان؟
لأن الشيء الحديث مطلقة التشاؤم من الشيطان يعني في داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولكن في الصلاة يعني أشد وأعظم.
يقول السائل فإذا كان التشاؤم من الشيطان هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أنه لا يتشاؤم؟
ما أعرف يعني شيء في هذا.
يقول السائل هذه أسئلة متعددة عن هذا الموضوع، هل يجوز التعوذ بالله بعد التشاؤم بناء على قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله؟
ما ورد شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على أنه عند التشاؤم يتعوذ من الشيطان، لكن لما كان التشاؤم من الشيطان والإنسان عندما يتشاؤم يتذكر أنه من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقصد بذلك أن هذا سنة، وإنما يذكر أنه بهذه المناسبة التي فيها أن التشاؤم من الشيطان من غير أن يكون ذلك سنة وأنه ورد فيه ما يدل عليه لا بد لذلك. أما كل الإنسان يقول له سنة وأنه سن الإنسان عند التشاؤم يقول أعوذ بالله فالشيطان الرجيم، هذا ليس فيه دليل، ولكن كون الإنسان يعني يستعمل أو يأتي أحيانا بتعوذ لأنه ثبت من الحديث أن التشاؤم من الشيطان وأنه يستعوذ بهذا الشيطان من الله من هذا الشيطان فإنه لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هنات قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعلم أحد روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. قال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم. وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري. نعم.
ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في على ما جاء أن
صلاة
القاعد على النفس من صلاة القائم، أي على النفس في الأجر، وذلك إنما يكون في النوافل. وأما بالنسبة للفرائض فيجب على من قدر على القيام أن لا يصلي جالسا بل عليه أن يصلي قائما، ويجب على من قدر على الجلوس من لم يقدر على من قدر على الجلوس أن لا يصلي مضطجعا بل عليه أن يصلي جالسا، يجب عليه أن يصلي جالسا إن كان يقدر، ولا يتحول إلى الشيء الذي دونه إلا إذا عجز عن الذي فوقه. إذا عجز عن الذي فوقه تحول إلى ما دونه، فمن عجز عن القيام تحول إلى الجلوس، ومن عجز عن الجلوس تحول إلى الاضطجاع، تحول إلى الاضطجاع. وهذا إنما هو في النوافل ما جاء من الأحاديث على أن صلاة القاعد على نفس القائم إنما هو في حق الصحيح القادر، لأنه له هذا وله هذا، فإن صلى قائما فإنه يحصل الأجر كاملا، وإن صلى جالسا يجب له ذلك، لا يقال إنه لا يجوز، ولكن في مثل الفريضة لا يجوز. ولو صلى جالسا مع قدرة على القيام بطل صلاته، لأن ترك ركنا من أركان الصلاة هو القيام، يعني هذا القيام على قدرة، يقولون عند القيام القيام على قدرة، ليس القيام دائما وأبدا، وإنما هو مع القدرة عليه، أما إذا عجز عنه فإنه ينتقل إلى ما هو دونه. ومن عجز عن القيام في الفرض سواء في الفرض او النهل وكان وصلى قاعدا فانه يحصل الاجر كاملا، يحصل الاجر كاملا، لانه ثبت في صحيح البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فهذا يدل على أن المريض يكتب له ما كان يعمل في حال صحته إذا عجز عن ذلك بسبب المرض. وعلى هذا فإن هذا التنصيص الذي جاء في الحديث إنما هو في النوافل دون الفرائض، لأن الإنسان وهو قادر على القيام له المجري، ولكن لا يحصل الأجر كاملا لأنه ترك ما هو قادر عليه، ترك شيئا هو قادر عليه، ولكنه رخص له به وبين له أن أجره على النفس من أجر القائم. وكذلك قد أورد حديث عمران بن حصين وفيه أيضا أنه لم يصف أن صلاة النائم على النفس من صلاة القاعد، يعني معناه إذا صلى مضطجعا أو مستلقيا وذلك في النفل فإنه على النفس، أي أنه يكون على الربع بالنسبة لصلاة القائم، يكون ربعها لأن النفس للجالس ونصف النفس الذي هو الربع يكون في حق المضطجع.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر
عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن حصين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن حصين.
عن عمران بن حصين أبي نجيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
نعم نرى ذكره.
وأنس.
وأنس كذلك.
والسائب.
والسائب بن يزيد أخرج حديثه هذا كتب.
السائب بن أبي السائب.
السائب بن أبي السائب أخرج حديثه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
وابن عمر.
وابن عمر رضي الله
عنه. قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح.
نعم.
وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد.
إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
إلا أنه يقول عن عمران بن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هناد عن وكيع.
يعني جاء عنه هذا وهذا. عمران بن حصين جاء عنه هذا وهذا. جاء عنه أن صلاة المتنفل على نفسه من صلاة القائم في سواء جلوسا أو اتجاعا. وجاء عنه أن المريض يفعل ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.
هناد عن وكيع.
هناد ابن السري أو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. وكيع مرة ذكره.
عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث.
نعم.
قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان. قال وروى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس. أبو أسامة
اللي في الطريقة الأولى التي فيها النسمة على النسمة القائم. وأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع. قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بندار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي عدي.
عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أشعث بن عبد الملك.
عن أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا.
وهذا أثر عن الحسن بن أبي الحسن بإسناد صحيح إليه أنه المتطوع له أن يصلي كما جاء في حديث عمران على التفصيل الذي جاء في عمران إن كان قائما له الأجر كاملا وإن كان جالسا فله النصف وإن كان مضطجعا فهو على نصف من القاع الجالس.
واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. وقال بعضهم العلم يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم.
وهو يصلي على حسب على ما هو يعني أريح له. فإن كانت الراحة له بأن يضطجع الطجع ولكن يعني يتجه إلى قبلة يعني بحيث يكون على جنبه الأيمن يعني على جنبه متجه إلى قبلة أو يعني أو أنه يكون مضطجع مستلقيا ويكون رجلاه إلى القبلة ورأسه متجه إلى القبلة. وقال سفيان
في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال وهذا للصحيح ولمن ليس له عذر، يعني في النوافل.
يعني هذا للصحيح يعني اللي هو غير المريض، ولمن ليس له عذر يعني قادر، وهذا في النوافل يعني له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا. وأما في الفرض فليس لمن كان قادرا على القيام أن يصلي عن جلوس.
فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم.
نعم يعني أجر كاملا. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم. صحيح ترجع إلى مرض، ومقيم ترجع إلى سافر.
وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري.
نعم
انتهى. باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسا.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يذكر أن الخطابي في معالم السنن يعني يرى أنه ما تصح النافلة على اضطجاع للقادر، ثم يقول يعني الكلام حجة أو الحديث حجة
علي. ما دام الحديث صحيح وأيضا جاء عن بعض العلماء مثل الحسن هذا الأثر الذي أورده الترمذي عنه الإسناد صحيح، يعني من العلماء المتقدمين من قال بذلك يعني على مقتضى الحديث.
لكن العجيب انه اللي نقله يقول عن العراقي يقول اما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحه التطوع مضطجعا للقادر فمردود.
لا اما
يقول اما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحه التطوع مضطجعا للقادر فمردود. هم نفوته لكن الخلاف الان اللي بنقراه ان شاء الله كان فيه يعني كلام، وهو قضيه يقول فإن في مذهب الشافعية وجهين الأصح منهما الصحة
يعني يصحوه هنا مطلع،
وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في الإكمال، أحدها الجواز مطلقا بالاضطرار والاختيار للصحيح والمريض، وقد روى الترمذي بإسناده عن حسن البصري جوازه، فكيف يدعي مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟
قديم في الحسن والحديث له الشافعية والمالكية.
ولا زال هذا يعني مستشكل عند الإخوة، ولكن أسئلة تعددت في هذا الأمر. فهذا يقول هل يمكن أن أصلي النافلة وأنا مضطجع وأنا قادر؟
نعم يصح، ولكن على النص على الربع من القيام.
وهذا يقول هل بهذا الحديث يعمل وأصلي صلاة الليل أحيانا مضطجعا لأنها أسهل علي؟
نعم، ولكن لا تخص إلا الربع، فإن أردت الاقتصار على الربع فيجوز ذلك، وإن أردت الكمال فصلي قائما.
طيب وش
أصل زيادة ثلاثة أربعة؟
أحسن الله عليك. وش الراجع في من أراد أو حتى المريض الذي يصلي مضطجعا، أي الصور أليق أو أقرب للسنة، مستلقي أو على جنب الأيمن؟
والله يعني كلها كلها يعني صحيحات هذا أو هذا.
لا ما أقصد الصحيح الله،
أنا أقول هذا على حسب على حسب راحة الذي أسهل للمريض يفعل، فإن كان أسهل عليه الاضطجاع على الجنب الأيمن فعل، وإن كان أسهل للسلقة كسر.
هذا الأخ يقول أن كلام شيخ الإسلام تيمية عن جلسة الاستراحة للمأموم إذا كان لا يجلسها الإمام موجود في مجموع الفتاوى في مجلد الفقه بس بدون إحالة على خط.
إحالة على أقول إحالة على شيء واسع تحصيله يعني ليس من السهل. ولكن كما قلت جلسة الاستراحة هي مثل رفع اليدين ومثل وضع اليدين على الصدر. الإنسان يفعل السنة فعلها الإمام أو ما فعلها. وهذا ليس فيه جلسة الاستراحة مخالفة من ناحية المتابعة لأنها قصيرة ما لا يعني يترتب عليها تخلف أو لا يترتب عليها تخلف. والمقصود أن الإنسان لا يتخلف عن الإمام بل يتابعه، والمتابعة تتحقق بكونه يفعل الجلسة ثم يقوم. فهو مثل رفع اليدين وعند التكبير والاستحرام والرفع والركوع والرفع منه وقيام السجود الأول، ومثل أيضا وضع اليدين على الصدر. فلو كان الإنسان يعني يتابع الإمام في هذه الأمور ما أمكنه أن يصلي وراء الإمام إلا أن يعرف طريقته قبل أن يصلي حتى يتابع، وهذا غير صحيح. بل الإنسان يفعل السنة إذا صلى وراء أي إمام يرفع يديه وإن كان الإمام يسلم، ويضع يده على صدره وإن كان الإمام لا يرفع، ويضع يده على صدره وإن كان الإمام يسلم. لأن هذه مثل هذه، ولو كان ذلك يعني لا بد فيه أو مطلوب المتابعة، هذا يتطلب أن من يصلي وراء الإمام يعرف ماذا سيفعل. والإمام إذا ترك رفع اليدين لا يترك الإمام، يعني هذا سنة وهذا أخل في ترك السنة. وإذا كذلك لم يضع يديه أيضا يفعل ولا يفعل الإمام، وكذا جهة الاستراحة يفعل ولا يفعل الإمام.
هذا قريب من الإحالة على واسع، يقول عدم التشاؤم، وكلمة لعلها التمطي، هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ بن فتح وذكر آثارا على ذلك.
وين ذكر فيه؟
بدون حالة
هذا ما ينفع
الفتح
واسع فيقطع أثر مجلل، ولكن مظنته يعني تأتي عند التشاؤم، لكن الإحالة إلى المكان بالجذر والطفحة هذا هو الإحالة الواضحة التي تسهل الوصول إلى المطلوب.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.